بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نعم، هذا الحديث كما ذكر العلماء من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، فهناك أحاديث اختلف العلماء أيها أرجاها، وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي قدمها بعض أهل العلم على سائر الأحاديث في شأن الرجاء لهذه الأمة. يرجى لها النجاة ويرجى لها الفوز، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. قال عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهكذا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أولا تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى كان سببا في ضلال كثير من الناس. وهذا في خطورة الأصنام وبقائها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. المراد بالصورة يعني الصنم والتمثال، هكذا الصور الأخرى. فيقول إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثير من البشرية، بل أكثر الناس انحرفوا عن سواء السبيل، كما قال الله عز وجل: وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كما قال الله: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال الله: إن كثيرا من الناس لفاسقون. ومعلوم أن بعث الجنة من كل 1000 واحد، فهذا يدل على أن أكثر البشرية انحرفوا وظلوا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. قال قول إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. فمن تبع الأنبياء فإنه ينجو بنجاتهم ويفوز بفوزهم ويسعد بسعادتهم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هكذا من عصى الله سبحانه وتعالى وكانت معصيته دون الشرك بالله عز وجل، فيسأل إبراهيم ربه تبارك وتعالى أن يشملهم بمغفرته وعفوه ورحمته. قال: وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله سبحانه وتعالى له الفضل والمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فحينئذ سأل أو أشفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته فرفع يديه، فيه مشروعية رفع اليدين في حال الدعاء، فيه مشروعية رفع اليدين في حال الدعاء. وكما جاء في الحديث إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. قال وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فيه عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأمة، فقد كان رحيما شفيقا رؤوفا بهذه الأمة كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، يعني أشفق وخاف على أمته وبكى. قال فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. قال يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذا وجه الدلالة أنه أرجى حديث لهذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحيم بالأمة كلها من أولها إلى آخرها، العصاة منهم والصالحين، ومع هذا يقول الله إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولكن هذا في من تخلص من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا الحديث يعتبر من أرجى الأحاديث في هذه الأمة: إنا سنرضيك في أمتك. والنبي عليه الصلاة والسلام رحيم شفيق بهذه الأمة كلها، ومع ذلك وعده ووعده الحق: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، لا يرى سوءا في هذه الأمة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة. فرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أين أبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب مما انفرد الله بعلمه، ولا يعلم الملائكة والأنبياء وهكذا غيرهم من الغيب إلا بما أعلمهم الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله كما قال عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا يدل على أن هناك وحيا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به أن أبا هذا الرجل في النار. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قال الله عنه: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قبل نزول المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. يحمل على أنه بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدم معنا أن أنواع الوحي ثلاثة، أنواع الوحي ثلاثة. من يذكر أنواع الوحي الثلاثة؟ الوحي ثلاثة أنواع. نعم، القرآن والسنة. القرآن والسنة التي لا ما هي طرق الوحي؟ ما هي طرق الوحي؟ طيب هات الإلهام، يعني يقذف في قلبه أن هذا شيء من الله، هذا واحد، أحسن. وجبريل، واصل جبريل عليه الصلاة والسلام، أحسن. ترى هذه ثلاثة الأنواع مجموعة في آية قرآنية، أنت أحسنت، أتيت باثنين، بقي ثالث عند الأخ، الأخ الصبيحي، أو من هذا الذي رفع أصبعه هنا؟ نعم أنت يا أخي، أو قد أتى بالذي في نفسك، أنت ها أنت، نعم الذي رفعت أصبعك قد ذكر الجواب الذي عندك، ها، بواسطة جبريل، والثاني الإلهام، أحسنت، والثالث نريد الثالث، إيش؟ تجريب، إيش؟ تكليم، أحسنت، إيش معنى التكليم؟ ها؟ يا أخي أنا ما سمعت أن إيش؟ طيب بواسطة جبريل، هذا واحد، هو الوحي، هذا واحد. أنت يا أخي مجدي، أي الكلام من وراء حجاب، ها؟ إيش معنى هذا؟ أي يعني كلام مباشرة من وراء حجاب بدون رؤية من النبي لربه سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله في الدنيا في حال اليقظة غير ممكنة، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أحسنت، هذه ثلاث طرق للوحي، كما قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إلا وحيا يقذف في قلبه أن هذا من الله سبحانه وتعالى، فيعبر ويخبر عن ربه عز وجل، هذا النوع الأول. والثاني إلا وحيا أو من وراء حجاب أن يكلمه الله سبحانه وتعالى بدون واسطة. والأمر الثالث أو يرسل رسولا. قال: أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. هذه عقيدة سلفية أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أباه في النار، وقد جاءت أحاديث غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن أبويه في النار. ففي هذا الحديث سأله الرجل: أين أبي؟ فقال: في النار. فلما قف حتى يتسلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيضا أبي في النار، إن أبي وأباك في النار. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهذه عقيدة سلفية، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما حديث أن الله سبحانه وتعالى أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما، فهذا لم يصح، وهذا لم يثبت، بخلاف أهل الخرافة والغلو والمجاوزة، فهم لا يقبلون هذا الحديث، بل يؤولونه بضروب من التأويلات المتعسفة. لكن هذا الحديث ظاهر الدلالة، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن أبي وأباك في النار. ففي أن من مات كافرا فهو في النار، وأن أهل الفترة أيضا، هل يقال بأن أهل الفترة كلهم في النار، أو يقال بأن أهل الفترة يختبرون ويمتحنون إلا من جاء الدليل في التنصيص عليه أنه في النار كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والذي كان يفتي به شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وهو قول طائفة من علماء المتقدمين بأن أهل الفترة الراجح أنهم يمتحنون، إلا من جاء النص في أنه يعذب في النار أو أنه من أهل النار كما جاء في هذا الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال النووي رحمه الله: قال والبلال الماء، أولا قال ربطناه بفتح الباء الثانية، فتح الباء ببلالها وكسرها ببلالها وببلالها، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء. قال والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها: شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في أبو هريرة رضي الله عنه: لما أنزلت هذه الآية الكريمة، لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا. وأنذر، النذارة هو التحذير من المكروه، كما أن البشارة هو التبشير بالأمر السار. فيقول الله سبحانه وتعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر، فيخوفهم ويعظهم من المكروه الذي أمامهم. وأنذر عشيرتك، عشيرة الرجل هم قرابته الذين يشتركون معه في النسب. وأنذر عشيرتك الأقربين، فقرابة الرجل هم عشيرته، وهؤلاء العشيرة متفاوتون، منهم من هو أقرب نسبا ومنهم من هو أبعد. فالذين هم أقرب نسبا مثل الآباء ومثل الأمهات ومثل البنين والبنات ومثل الإخوة والأخوات ومثل الأعمام والعمات ومثل الأخوال والخالات، وهؤلاء هم العشيرة الأقربون. ومنهم من هو قريب لكن أبعد من هؤلاء، مثل أبناء الإخوة، أولاد الإخوة وأولاد الأخوات وأولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات، هؤلاء من العشيرة لكنهم أبعد قليلا من القسم الأول. وهكذا من كان مشتركا معك في الجد أو في والد الجد أو في جد الجد، هؤلاء هم العشيرة، هم الأقارب. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرتك الأقربين، أنت تكون من آل فلان، آل فلان بالمئات، أو بعض القبائل آل فلان بالآلاف، هؤلاء من عشيرتك يتصلون معك ويشتركون معك في الجد. لكن يقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا فيه بيان المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أن أول ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل أنه يبدأ بإصلاح نفسه، أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يلتفت إلى الآخرين، وقبل أن يحرص على إصلاح الآخرين فيحرص كل على أن يصلح نفسه، وعلى أن يزكي قلبه، وعلى أن ينجو بنفسه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، والأنبياء يوم القيامة يقول الواحد منهم نفسي نفسي. فالمنهج الرباني ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو البدء بإصلاح النفس، ثم بعد ذلك ينتقل إلى إصلاح الأقرب فالأقرب من أسرته. من الخطأ كما نبه العلماء أن يحرص الإنسان على إصلاح غيره من الأباعد ويهمل أسرته ويهمل أسرته. الله سبحانه وتعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب في منهج الدعوة أن يبدأ بإصلاح نفسه، ثم يبدأ بالأقرب فالأقرب من الأقارب والأسرة، قبل أن يخرج دعوة ويبذل جهوده وتذهب أوقاته في إصلاح الآخرين. عليه أن يبذل جهدا في أسرته، وليس مطالبا بتحصيل النتيجة. النتيجة ليس مالكا لها ولا مسؤولا عنها ولا مطالبا بها، لكن هو مطالب، كل مسلم مطالب بإصلاح نفسه والحرص على إصلاح أسرته قبل الآخرين. وأما هل يصلحون أو لا يصلحون هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيبدأ بإصلاح أسرته، يوجههم، يعلمهم. من كان مقصرا في التوحيد يدعوه إلى التوحيد، من كان مقصرا في أداء الصلاة يدعوه، من كان مقصرا في أداء الزكاة، في الصوم، في الأخلاق، في سائر الواجبات، ينظر إلى النساء كيف هن في الصلاة والعبادات، كيف هن في الحجاب، وهكذا ينظر إلى الأولاد، وهكذا يعني يعينهم على طاعة الله. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. بعد ذلك لا بأس أن ينتقل إلى الآخرين. فهؤلاء الذين يجوبون الفيافي ويقطعون المسافات ويغتربون من أهاليهم الفترات الطويلة ويهملون إصلاح أسرهم ودعوة أسرهم إلى الخير، هؤلاء ليسوا على المنهج النبوي كجماعة ما تسمى بجماعة الدعوة والتبليغ. هؤلاء ليسوا على المنهج النبوي. لماذا؟ لأن الواحد منهم يكون على غير استقامة فيدعى إلى الله بطريقتهم فيقبل دعوتهم، ومباشرة يطالبون بالخروج معهم. يخرج لأجل ماذا؟ لأجل التبليغ، لأجل التعليم، بلغوا عني ولو آية، فيحب هذا الخروج فيخرج معهم ويهوى الخروج ولا يكاد يقر في بيته. من أحب هذه الجماعة وخرج معهم لا يكاد يقر في بيته، ما يحصل له قرار في بيته، نادر يرجع يتزود للسفر القادم وينصرف. وكثير من هؤلاء الذين خرجوا مع جماعة التبليغ لو نظرت إلى أسرهم فإن أسرهم مهملة، أسرهم مهملة، قد يصير يعني أولاده فسقة وفجرة وتاركين للصلاة وهو يجوب الفيافي والقرى ويسافر البلدان البعيدة، يهملون البنين، يهملون البنات، يعني لا يبالون بالأسرة، يأتي إليهم يعطيهم بعض الكلمات ثم ينصرف. هذا خطأ إخواني في الله. أنت قبل أن تحرص على إصلاح الآخرين سل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على صلاح نفسك وأن يعينك على صلاح أسرتك. وهذا ليس فقط التقصير عند ما من يسمون بجماعة التبليغ، قد يكون هذا التقصير أيضا حاصلا عند بعض طلاب العلم من أهل السنة. فبعضهم يشتغل بأمر الدعوة، يكون داعي لله على مستوى وقطع شوطا، فيكثر من السفريات ويهمل أولاده، يصيرون كالغنم السائمة التي لا راعي لها، وهذا خطأ. ينفع الله بدعوته، أولاده يضيعون، يفقدون قرب والدهم منهم. فهكذا ينبغي للدعاة إلى الله وطلاب العلم أن يهتموا بهذا الجانب. إذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالخروج الدعوي فهم بين أمرين، إما أن يأخذوا أولادهم معهم إذا أمكن ذلك، أو أنهم يحبسون أولادهم في بيوتهم، أو أنهم أمر ثالث يوكلون أولادهم إلى ثقات يتحملون المسؤولية. أما أن الداعي إلى الله يخرج ويغيب ثلاثة الأيام أو الأسبوع أو العشرة الأيام وأولاده مهملون في الشوارع، فهذا خطأ، هذا خطأ. وكم ننصح من الدعاة إلى الله بالاهتمام بأولاده ثم لم يستفد من هذه النصائح، يكثر من الخروج ويحب الخروج ويأنس بالخروج ولا يبالي بأولاده فيضيع أولاده. لا، أولادك أولى بالمعروف وأولى بالإحسان وأولى بالتعليم، ويحتاج إلى تعاون. مثل هذا المجتمع الذي نحن فيه إخواني في الله يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى تعاون. لا يستطيع الأخ الذي يدرس إخوانه، وما أكثر الإخوة جزاهم الله خيرا القائمون بالتدريس والدعوة، ما يستطيع كل واحد أن يحصل جميع الجوانب، أنه يدرس إخوانه في المسجد، وأنه يخرج دعوة، وأنه يدرس زوجته، وأنه يدرس أولاده. لا، يحتاج إلى تعاون. مثل هذا المجتمعات تحتاج إلى تعاون، فهذا التعاون الحمد لله حاصل. والمطلوب أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. فالإخوة المدرسون للأبناء قائمون بواجب عظيم، والأخوات المدرسات للفتيات والأمهات أيضا قائمات بواجب عظيم. وهكذا الإخوة، يعني عموم الإخوة الذين يحرصون على صلاح الأبناء وصلاح الفتيات، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويدققون وينصحون ويرشدون ويعينون، هؤلاء كلهم قائمون بواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بعثا وقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. كما سمعتم فيه لفتة لنا جميعا أن نهتم بأسرنا، أن نهتم بأسرنا. من كان مشغولا، يعني ولو كان في غير هذه المراكز، فليستأجر من يعلم أولاده، وإذا كان مشغولا بأعمال بعيدة فليحرص قبل سفره أن يضع أولاده على نظر الثقات، على نظر الثقات، وإلا يخشى عليه من الإثم لو سافر واغترب وابتعد ولم يضع الأمين والثقة الذي يتحمل المسؤولية، يخشى عليه من الإثم. بل الذي ينصح به أهل العلم أن الإنسان يحاول قدر الاستطاعة ألا يبتعد كثيرا عن أسرته وأولاده. لو كان عندك عمل في مكان غير البيت الذي أنت فيها أو غير المنطقة التي أنت فيها، العمل مثلا في المكلا، أنت من أهل عدن، عملك في المكلا الراتب فيه 100,000، وعندك عمل في عدن يكون 50,000، أيهما تختار؟ الأفضل لك أن تختار 50,000 وتبقى بين أسرتك، تقوم عليهم وتوجههم وترعاهم، وإلا فمن يأمن الذئب على الغنم؟ من يأمن الذئب على الغنم؟ الآن نحن في مجتمع فاسد، إذا لم يكن رب الأسرة الذي يحترق على أسرته ويغار على أسرته ويحرص على صلاح أسرته هو المتواجد والقريب، فهل تنتظر من الأباعد أن يكونون حريصين على أسرتك كحرصك؟ لا، وإن وجد حرص لكن لا يكون كحرص صاحب الأسرة. وهي أيام قلائل، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها تعتبر أيام قلائل، وإلا فدار القرار هي إما إلى النار وإما إلى الجنة. قالوا: أنذر عشيرتك الأقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. هكذا ينبغي يعني للمسلم أن يمتثل ما أمره الله سبحانه وتعالى، أمره الله عز وجل فامتثل. وأنذر عشيرتك الأقربين، بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه عز وجل. فدعا قريشا فاجتمعوا، قريش هي القبيلة يعني الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وينتسب إلى قريش، هل هم من ممن ولد فهر بن مالك أو النضر بن كنانة، فيه خلاف بين أهل النسب. قريش هم اختلف أهل النسب، هل يعني من انتسب إلى فهر بن مالك، من ولده فهر بن مالك أو النضر بن كنانة، أو النضر بن كنانة، فيه خلاف بين أهل النسب. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، هؤلاء هم عشيرته، لكن قريش منهم الأباعد ومنهم الأقارب، فبدأ بالأباعد. فاجتمعوا فعم وخص، عم وخص يعني دعا الأباعد ودعا الأقارب، أو قال: يا معشر قريش، هذه لفظة عامة، وخص نادى بعض البطون القريبة منه عليه الصلاة والسلام. قال: فعم وخص، فقال: يا بني كعب ابن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، بمعنى ما جاء في الروايات الأخرى: اشتروا أنفسكم من النار. أنقذوا أنفسكم من النار، احرصوا على السلامة من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أنتم تستطيعون أن تنقذوا أنفسكم وأن تبعدوا أنفسكم عن النار، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله والالتزام بالتوحيد والبعد عن الشرك. أنقذوا أنفسكم من النار، لا يكون بالأموال ولا بالأولاد ولا بالوظائف ولا بالأنساب ولا بالعشائر ولا بشيء من ذلك، وإنما بلزوم طاعة الله وطاعة رسوله، هذا الذي ينجي من النار. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال: يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يعني بدأ بالطبقة البعيدة، ثم قرب ثم قرب عليه الصلاة والسلام. قال: يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، كل من جاء من نسل عبد المطلب جده فيناديهم، هذا معنى فعم وخص. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم خص فقال: يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. إن شاء الله نواصل شرح الحديث في الغد. يقول الأخ: قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ذكر المفسرون أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، فإنه يعلم أنه في الجنة. لا، هذا الذي ذكرته ذكر العلماء أيضا غيره، قد يكون هذا قولا من الأقوال، ولكن من الأقوال المشهورة ممكن أن ترجع إلى هذا الموضع، أن هذه الآية كانت قبل نزول الآيات في غفران الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل حديث أبي هريرة: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. كيف ترى في هذا الحديث يا أيها الكاتب؟ قال قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن والله أعلم أن هذه الآية وهذا الحديث يحملان على أنه قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغفران الله عز وجل له. طيب الأسئلة كثيرة قال نعم هنا سؤال: هل هنا يحتمل أن أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن يوم القيامة ثم لم ينجو لأنه من أهل الفترة؟ ليس في أنه يمتحن، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، الله أعلم. قال نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل الرؤيا للأنبياء تعتبر وحي؟ نعم، جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن رؤيا الأنبياء وحي أو حق. يقول الأخ، هذه أشياء متعلقة في الدرس. يقول الأخ: هل الإلهام هو النوم؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائم يقول دعوه فهو يوحى إليه، فهل هذا صحيح؟ يا من يعرف صحة هذا الحديث؟ هل هذا الحديث صحيح؟ أنا لا أعرف. من عنده علم في هذا؟ هل ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما قال دعوه فإنه يوحى إليه بهذا المعنى؟ طيب خير إن شاء الله. أنت تأكد من روى هذا الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف؟ من هذا؟ تفضل. ها أنت يا أخ محمد. نعم تفضل. ما شاء الله أحسن. من روى؟ لكن قال لعله يوحى إليه. ها أنا أذكر هذا الحديث، يعني جعل عمر ما يقول قم يا رسول الله، جعل يكبر ويكبر حتى استيقظ. لكن يعني هل في تنصيص في الحديث أنه لعله يوحى إليه؟ هذا إيش؟ الله يجزيك خير يا أخ محمد. طيب هذا يفتح لنا بابا، ممكن إن شاء الله تراجع وتفيدنا إن شاء الله في الدرس القادم حتى نقرأ على الإخوة، بارك الله فيك. قال هذا سؤال عند أحد إخواننا، من سيجيب قبل أن نقرأ السؤال؟ عندك يا أخي عادل، عادل البديلي، أقرأ السؤال. قال هل الذين يدخلون الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الثلثان، هل هم من أمة الاستجابة أم من أمة الاستجابة والدعوة؟ هل الذين يدخلون الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم ثلث أهل الجنة، هل هم من أمة الاستجابة أم هم من أمة الاستجابة والدعوة؟ وليش ما يكون أيضا من أمة الدعوة؟ ها؟ إيش؟ يشملهم. الآن الذين يدخلون الجنة هم من أمة الإجابة أو من أمة الدعوة؟ اجزم الآن. عندما قلت أمة الإجابة ثم قلت يشمله. الآن أعطينا آخر جواب. ها الأول لماذا؟ إيش الأول؟ يعني أمة الإجابة فقط وأمة الدعوة. يدخلون ولا لا الجنة؟ ها؟ لا يدخلون. أحسن، هذا هو الجواب. ها من عنده جواب؟ هذا هو الجواب. إذا عرفنا إخواني في الله ما معنى أمة الإجابة وما معنى أمة الدعوة نعرف الجواب. أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وأمة الدعوة الذين يدعون إلى الإسلام. فمن مات وهو من أمة الدعوة لم يكن من أمة الإجابة، يعني لم يسلم، كيف يكون من أهل الجنة؟ لم يسلم. فلهذا سؤال الأخ يقول: هل الذين يدخلون الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الثلثان، هل هم من أمة الإجابة أم من أمة الإجابة والدعوة؟ لا، من أمة الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. نص على أن من لم يسلم من أمة الدعوة فإنه من أهل النار. طيب هذا انتهينا هنا والحمد لله.